السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في كلام لعلي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال: العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والعلم يزكو على الإنفاق والمال تنقصه النفقة، وصنيع المال يزول بزواله، والعلم حاكم والمال محكوم عليه. لكأن علي بن أبي طالب في هذه المقارنة والمقاربة بين العلم والمال يتوجه إلى شعوبنا العربية، وخاصة إلى الأوطان والشعوب التي تمتلك الثروات المالية الهائلة، لكي يقول لها: لا تنخدعي ولا تغتري بالثروة المالية، فإنها لا قيمة لها إن لم تنتج عقولا وعلماء وإنسانا متحضرا يستثمر هذه الثروة. العلم هو الحاكم والمال محكوم عليه، وهذا ما نراه جليا في عالم اليوم، فأصحاب العلم هم الذين يتحكمون في مصير العالم وفي أوضاع العالم، هم أصحاب التأثير، أصحاب الثروات متأثرون منفعلون، وأصحاب العلم هم الفاعلون المؤثرون. العلم يحرسك وأنت تحرس المال. ما قيمة ثروة لا نستطيع أن ندافع عنها عند أبسط خطر؟ العلم هو الذي يمكننا كي ندافع عن ثروتنا، والعلم يزكو على الإنفاق. كلما أنفق الإنسان من علمه وكلما فعل المجتمع حركته العلمية ازدادت معرفته عمقا وإنجازا. وأخيرا، فإن صنيع المال يزول بزواله. لو خيرنا بين أن نقدم لشعوب أخرى مالا أو علما ومعرفة، فإن المال الذي نقدمه للشعوب الأخرى يزول بزواله، لكننا حينما نقدم العلم والمعرفة للشعوب الأخرى فإن أجيالها ستصبح في موقع التلمذة على معارفنا وعلومنا، كما نرى الآن الدول المتقدمة تربي الأجيال من أبناء الشعوب الأخرى، وبالتالي هي تمارس حضورها ونفوذها عن طريق ما تقدم من علم ومعرفة. أقول هذا الكلام ونحن نجتمع هذه الليلة لكي نؤذن ونستذكر ونستحضر شخصية عالم من علماء مجتمعنا. عادة ما يطلق لفظ العالم والعلماء وخاصة في المجتمعات المتدينة، فيتبادر الذهن إلى علماء الشريعة، إلى علماء الدين، ولذلك فكل الأحاديث التي تتحدث عن فضل العالم تصرف وكأنها تقدر علماء الشريعة فقط. وهذا مظهر من مظاهر تخلف الأمة. فالإسلام حينما كرم العلم والعلماء ورفع مكانتهم ومقامهم لم يحصر ذلك التكريم في علماء الشريعة، وإنما قدم، أقول بضرس قاطع، قدم علماء الحياة، علماء الحياة قدمهم على علماء الشريعة وجعلهم هم الأقرب إلى خشية الله سبحانه وتعالى. تأملوا معي الآيات الكريمة، الله تعالى يقول: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. أغلب المفسرين يفصلون بين الفقرة الأخيرة عن سياق الآية، فحينما يفسرون الآيات الفقرات السابقة يتحدثون عن إشارتها لسنن الكون ومظاهر الطبيعة، لأنها تتحدث عن السماء والماء الذي ينزل منها والجبال والثمرات والأنعام وكل ما في الحياة من ثروات. وحينما يأتون إلى هذه الفقرة يقولون المقصود بذلك علماء الدين، إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني علماء الشريعة. وأنا كواحد من الطلبة، من طلبة العلوم الدينية، قد أرتاح لهذا التفسير، ولكن سياق الآيات ليس بهذا الاتجاه. الآيات لم تتحدث عن قواعد الأصول والفقه، الآيات لم تتحدث عن الأحكام الشرعية الفقهية والعبادية، الآيات تتحدث عن الطبيعة، تتحدث عن الكون، تتحدث عن البيئة، عن الثروة. نحن نجد في آيات أخرى يستنتج المفسرون من السياق مدلول فقرات الآية، ولكنهم هنا لا يستخدمون السياق فيصرفون هذه الفقرة إلى خارج سياقها. أعتقد أن المقصود بالعلماء هنا، أو لنقل من تجليات العلماء هنا، هم علماء الطبيعة، علماء الحياة. وكما ورد عن علي عليه السلام أنه قال: العلم علمان، علم الأديان وعلم الأبدان، يعني ما يتعلق بالجانب المعنوي القيمي وما يتعلق بالجانب المادي الطبيعي. حينما نحتفي بهذه الشخصية العظيمة التي افتقدناها نحن، أما هي فقد ربحت ثواب الله إن شاء الله، ولا نزكي على الله أحدا. هذه الذكرى وهذا الاحتفاء يجب أن نجعل منه حافزا لأبنائنا ولمجتمعنا في الاهتمام بتربية وتنمية العلم والمعرفة في المجتمع. لا ينقص بلادنا شيء، ثروات هائلة عندنا، مكانة استراتيجية تتبوأها بلادنا في العالم. ما نحتاج إليه بعد وضوح الرؤية ومشروع التنمية، والذي إنما يضعه العلماء، العلماء في مختلف تخصصاتهم، ما تحتاجه بلادنا هي الكفاءة العلمية. هذا التنافس في المال، هذا التكالب على الثروات بمختلف أشكالها، نحتاج إلى أن يتحول قسم منه إلى التنافس على العلم والمعرفة. كما هو الحال في المجتمعات الأخرى. الأب الذي يفكر في بناء فيلا وبيت فخم ضخم عليه أن يعرف أن الإنجاز الأفضل له في الحياة أن يخرج من أولاده علماء وعقولا معرفية، فهو أولى وأحرى وأحيا لذكره من بناء بيت فخم. وهكذا في مختلف المجالات، ولا يتسع المجال للإطالة، لكن لدي كلمتان موجزتان. الكلمة الأولى: العلم مسؤولية. عندنا في حديث شريف: هناك من يستأكل بعلمه، هناك من يوظف العلم لتحصيل المنصب، لتحصيل الوظيفة، لتحصيل المكانة، لتحصيل الثروة، ولكن الإنسان الذي يعرف قيمة العلم، يدرك أن العلم مسؤولية، يطلب من أجل أن ينشر، ومن أجل أن تتتابع مسيرة العلم في البشرية والمجتمع. لذلك نحن بحاجة إلى علماء في مختلف التخصصات يوظفون علمهم في خدمة أوطانهم، في خدمة مجتمعاتهم. المشكل الأكبر عندنا أن الأبناء حينما يدرسون في المدرسة غالبا ما تكون الشهادة هي الهدف، وغالبا ما يكون المنصب هو الهدف، والموقع والوظيفة هي الهدف، وهذا هو الذي يجعل دراستنا بمناهجها وأساليبها أقرب إلى حالة العقم من إنتاج عقول مفكرة عالمة واعية. ينبغي أن نحفز أجواءنا لمعرفة العلم كقيمة ذاتية يقصد من أجله ويقصد لقيمته، وليس من أجل الوثيقة التي يتحصل عليها الإنسان، وقد أصبحت بعض الوثائق الآن تباع وتشرى. وثائق الشهادات أصبحت تباع وتشرى في بعض الحالات. هذه هي الكلمة الأولى. الكلمة الثانية والأخيرة هي أن الفقيد الراحل يمثل نموذجا للحمل الهم الوطني العام. بعض الناس يحملون هم أنفسهم، هو يريد أن يخدم مستقبله وأن يكون له موقعا وثروة ومكانة، وبعض الناس يترقون عن ذلك، قد يحمل هم منطقته، هم طائفته، هم جماعته. الفقيد الراحل نموذج نحتاج إليه، وخاصة في واقع أوطاننا، هذا الواقع الذي يعاني من وجود دوائر تتضخم على حساب الدائرة الأساس، وهي دائرة الوطن، دائرة القبيلة، دائرة الطائفة والمذهب، دائرة المنطقة. هذه الدوائر التي تضخمت في الكثير من النفوس لأسباب وعوامل على حساب الانتماء الأعمق والأهم، وهو الانتماء للوطن. ما قيمة الطائفة أو القبيلة أو المنطقة إذا كان الوطن كله يعاني من الوهن والضعف؟ لذلك يجب أن يتكاتف الجميع من أجل عزة الوطن ومن أجل تقدم الوطن. لا يمكن حل مشكلة طائفة أو قبيلة أو منطقة إلا من خلال الحلول الوطنية العامة، ومن خلال الإصلاح الوطني العام. قد تكون هناك أوضاع وحالات تريد لنا أن نسير في هذه التوجهات، وتدفع البعض منا حتى يفكر في هموم قبيلته أو منطقته أو طائفته، ولكننا لو تبصرنا وتأملنا في الأوضاع التي تحيط بنا في المناطق المختلفة لرأينا كيف أن هذا التفكير التجزيئي، التفكير في هم الطائفة أو المنطقة أو القبيلة، إلى أين أوصل تلك الأوطان؟ بعضها لم تقم له قائمة، كما رأينا في الصومال، صراع القبل في الصومال، حينما بدأ أبناء كل قبيلة يفكرون في حقوقهم وهيمنتهم وسيطرتهم، أصبح وضع الصومال كما هو عليه الآن، لم تقم للدولة فيه قائمة. وما يحدث في العراق وما يحدث في أي مكان آخر يجب أن يكون عبرة لنا، ليكن الهم الوطني العام هو الذي يسكن نفوسنا وقلوبنا أولا، ومن خلال المعالجة الوطنية العامة يمكن معالجة مختلف الهموم والمشاكل. لا ينكر أن هناك هموم، وقد تكون بعض الهموم ضمن خصوصية معينة لمنطقة لطائفة لقبيلة، لكن الواعي العاقل الفاهم لرؤى الدين ومبادئه هو الذي يتجاوز بتفكيره واستهدافاته هذه الدوائر الضيقة. الفقيد الراحل كان نموذجا لمن يحمل هم الوطن، وكما سمعته في أكثر من لقاء يتحدث عن أن بلادنا تواجه تحديات كبيرة، وأن هناك مشكلات كثيرة ينبغي أن يتعاون أبناء الوطن وكفاءات الوطن في معالجتها وفي إيجاد الحلول المناسبة لها. وقد كرس حياته وذهنه من أجل هذا الهم الوطني العام. إنه نموذج للإنسان الذي انطلق من قرية صغيرة، من مدينة صغيرة، من منطقة من المناطق التي لم تكن هي في مركز الوطن، ليست عاصمة الوطن، وإن كانت فيها ثروات الوطن أو جزء كبير من ثروات الوطن، وقد نشأ في بيئة كان يمكن أن تؤطر تفكيره باتجاه معين، لكنه تسامى على كل ذلك وأصبح فكره منشغلا بالهم الوطني العام. إنه رسالة منا وإلينا، رسالة إلينا بأن من يمتلك الكفاءة ومن يحمل الإخلاص فسيحتل موقعه على المستوى الوطني العام، وهذا ما يجب أن يتحقق ويحصل حتى تتنافس كل الكفاءات والطاقات في خدمة الوطن. لقد أطلت عليكم، رحم الله أبا بدر وأسكنه فسيح جنانه، وحفظ الله أسرته، وألهم الله قلب والدته الصبر والسلوان، وكذلك إخوته وأبنائه، ونسأل الله تعالى أن يوفقهم لكي يواصلوا هذه المسيرة التي شقها أبوهم بقامته العلمية وهمه الوطني. واسمحوا لي أن أتقدم بالشكر لكم جميعا إلى من تجشم عناء السفر وجاء لكي يشاركنا هذه المناسبة. إننا نقدر هذه الخطوات العزيزة ونعتبرها مظهرا من مظاهر الروح الوطنية العميقة في نفوسنا جميعا. نسأل الله لوطننا الرفعة والتقدم والأمن والأمان، وأن يوفقنا الله جميعا لكي نعمل حكومة وشعبا في خدمة هذا الوطن كما كان يطمح إليه الفقيد الراحل. وأعتذر إليكم، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.